على معز ورايات فخر رجال على الدرب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الأحباب، نفتح اليوم صفحة من صفحات حياة شيخ كبير وعالم رباني من علماء الدعوة السلفية، يحدثنا فيها حديث الذكريات عن أبرز الأحداث والمواقف التي مر بها في حياته، ويفتح لنا قلبه ليكلمنا ببساطته المعهودة وتواضعه الجم، يفتح لنا قلبه ليكلمنا عن دعوته وعن طريقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عن حياته الخاصة وعن حياته العام، وعما كان ما لقيه في هذا الطريق، ويكلمنا عن تاريخ دعوة عن تاريخ الدعوة منذ بدايتها، فيفتح لنا قلبه ويحدثنا حديث الذكريات مع شيخنا الفاضل وعالمنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم يا شيخ. قبل أن نخوض في حديث الذكريات ونتكلم عن الأحداث الماضية، دائما ما يصدر العلماء كلامهم في كتبهم بكلام على حديث النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما فتئ العلماء يعني يترجمون لأنفسهم لهم في ذلك مقاصد حسنة ونوايا طيبة، فنرجو من فضيلتك أن تبين لنا بعض هذه النوايا الصالحة، أثابكم الله.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتم المرسلين. بداية برحب أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وبذكره أن هي مش محكمة، يعني هي حديث ذكريات، أن احنا نتجاذب أطراف الحديث عشان ما يزنقش عليه في الأسئلة، يعني يستغل لقب القاضي في وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأقول يعني هناك نيات يعني نرجو أن تكون حسنة في كتابة الترجمة أو الذكريات. من هذه النيات الحسنة التحدث بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه في الواقع يعني إنسان يعني قد يتكلم عما عنده بنية التفاخر، إنه يريد أن يظهر أنه أعلى أو أنه أغنى أو أشهر، وقد يتكلم آخر بنية الثناء على الله عز وجل وأن وهب له من النعم، ففي فرق بين الإنسان يتكلم يعني بنية الافتخار والتعالي وإظهار ما عنده من الشرف مثلا والمزايا، وإن إنسان يتكلم بنية يعني أن يتحدث بأن الله جل أعطاه وأنعم عليه ووفقه، فهذه نيات يعلمها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال: ولا فخر، يعني هو لا يقول ذلك تعاليا وتكبرا، ولكن يريد يعني أن يبلغ أمته منزلته وشرفه، يعني حتى يقوم بحق من تعظيمه ومن الصلاة عليه ومن اتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فالتحدث بنعمة الله نية صالحة. الأمر الثاني أن قد يكون الإنسان يعني يستشعر أنه فعلا وفق في حياته وأحب أن يقتدى به يعني في شيء من هذه الأعمال، وذلك يقولون يستحب للداعية والذي يقتدى به يعني ألا يرى يعني إلا في المواطن الحسنة، يعني لا يرى مثلا وهو يلعب الكرة أو هو في يعني الناس لا يرونه إلا وهو في الطاعة والعبادة، يعني حتى يعني لا يتجرأ مثلا على الفضول المباحات مثلا أو المكروهات. من هذه النيات الحسنة يعني نية الاتساء والاقتداء، وأنا أستشعر فعلا يعني أن الله جل وفقني في حياتي، وكنت قد رأيت رؤية في بداية الالتزام يعني منذ 40 سنة تقريبا شعرت شعرت
شيخ ناخذ فاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل.
سمائي تنير الفضاء ومن علمهم قد بدا نورها، مصابيح خير تضيء لنا بصدق اليقين طريق الهدى. إذا بالحياة ألمت خطوب تراهم جبالا تقيم الثرى وأعلام عز ورايات فخر. الخليجية 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 لها في القلب أمنية، صفاء القصد والنية، وتسعى في رضا الرحمن مرضية، فضائيا بأخلاق سماوية إلى الجنات علوية، تعلمنا وتهدينا وتدعونا لبارينا، جالسها معطرة بريح المسك وردي. الخليجية الخليجية الخليجية. سمائي تنير الفضاء ومن علمهم قد بدا نورها، مصابيح خير تضيء لنا بصدق اليقين طريق الهدى.
نعود مرة أخرى إلى شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد ويكلمنا عن النوايا الصالحة في من يترجم لنفسه ويتحدث عن حديث الذكريات، وكان قد وقف بنا في الكلام على الاقتساء والاقتداء، وهذا الكلام في الحقيقة شيخ يحتاج منا إلى وقفات، يعني مسألة القدوة في المجتمع قضية في غاية الأهمية، والأجيال الناشئة الشباب صاعد يحتاج إلى أن يرى نموذج أمامه يأتتي به ويسير على هديه، وإلا فالصحابة الكرام ما بلغوا ما بلغوا إلا لأجل أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم أسوة يأتلون به ويأتسون به ويسيرون على هديه. فنحتاج إلى من فضيلتكم أن توضح لنا هذا المقام وأن تفيده بالبيان، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. تكلمت في النيات الطيبة الأول، نية النعمة، نعمة التحدث بتحدث بنعمة الله. النية الثانية هي الاقتداء، يعني الإنسان يعني قد يظهر شيء من العبادات أو من يعني مما وفق إليه رغبة أن يقتدي به يعني التلاميذ أو الطلاب أو أبنائه. وكما يقولون يعني حياة رجل يعني في ألف رجل أفضل من نصح ألف رجل لرجل. ومن أنواع التربية التربية بالقدوة، يعني التربية بالموعظة، التربية بالقصة، التربية بالمثل، التربية بالقدوة. وإحنا جيل، يعني كنت أقول لإخواني دائما نحن جيل يتيم، يعني نحن ما وجدنا يعني علماء يعني نأخذ نجلس عند أقدامهم ونتعلم منهم، يعني في الأسكندرية مثلا في فترة بداية الصحوة، فكنا نحن الطلاب ونحن الشيوخ كنا نتعلم ونعلم الناس، ولكن أبنائنا وشباب الصحوة والدعوة الآن أمامهم يعني شيوخ يعني قضوا يعني ما يقرب من 40 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكنت قد بدأت في سرد يعني رؤية كنت رأيتها وهي تدل على توفيق حمد الله عز وجل. كنت شعرت أن الله عز وجل ينظر إلى الناس يعني من فوق، ومن الناس من يمسك سيجارة، منهم من يلبس يعني ملابس يعني يفتخر بلبسه أو بمشيته أو بوقفته. وأنا لما أحسست بهذا الشعور يعني قلت إيه أفضل شيء يرضي الله عز وجل وأفضل شيء لنفسي أفعله، فوقع في نفسي أنني أسجد، فقلت أن هذا أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، فهذا مقام العبودية فسجدت. والعلماء يعني أجازوا يعني رؤية الله عز وجل في المنام، يعني يعني والدليل قصة الملأ الأعلى، أن أيوة. فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى. أيضا من التوفيق أن الواحد بدأ بالرقائق وعرف بالرقائق، وكما يقولون يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. دائما أي درس مثلا في أي مكان جديد نبدأ بالرقائق من أجل تطيب قلوب الناس وتطهيرها حتى تصلح لحمل العلم النافع
الشريف.
من نيات الصادقة كذلك أن أنا أردت يعني بيان تاريخ الصحوة يعني في فترة هي أحرج يعني الفترات، لأن بداية الصحوة الإسلامية منذ 40 سنة تقريبا، وإحنا كنا الأطفال الأولى في هذه الصحوة، وخاصة أن في ناس يريدون أن يعني يخلطوا الأمور ويعني يزعم مثلا أن السلفيين كانوا إخوان وخرجوا عن الإخوان. فأنا أردت أن أبين أن الصحوة بدأت على الفطرة، والفطرة هي السلفية، ثم اقتنع يعني قيادات من قيادات الجماعة الإسلامية كما سنبين في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى بفكر الإخوان، فتركوا المسار واتجهوا إلى مسار الإخوان، وبقى يعني المشايخ السلفية الآن بالإسكندرية حريصين على المنهج وعلى الفكر يعني حتى الآن. فأردت بيان يعني بداية الصحوة وكيف بدأت وكيف نشأ الإخوان وكيف نشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية. أيضا من النيات الصريحة في هذا الوقت الشبهات التي تثار يعني حول الدعوة، وإن السلفيين بيهدموا المقابر وإنهم يرموا على المتبرجات مية نار، فأردت أن أبين أن الدعوة السلفية ليست كذلك، وإن هي عبر 40 سنة تقريبا ليس هذا مسلكها ولا يتغير خطها في يوم وليلة.
الحمد لله. طبعا هذا شيخ ممكن يعني يصلنا إلى حديث يعني بسيط قبل أن نتكلم على صفحات الذكريات، أن المنهج الرباني المنهج السلفي ده منهج في حقيقته وفهم الإسلام فهما صحيحا، فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن بداية الصحوة هي بداية بعث هذا المنهج ونفض التراب عنه، وإلا فالسلفية ليست لها بداية. صحيح شيخنا، يعني السلفية ليست لها بداية.
أنا أردت أن أنا أبين بداية يعني الدعوة السلفية المعاصرة بالإسكندرية، ولكن يعني السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. يعني السلفية مش اللي أسسها مثلا الشيخ محمد بن إسماعيل أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الإسلام تيمية
ولا الشيخ محمد وهاب عبد الوهاب،
لا، هي السلفية هي المحافظة على تراث الإسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة البدع التي ظهرت يعني من آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم.
صحيح، جزاكم الله خيرا شيخ. طيب الناس كلها تشتاق، كلهم يعني كل محب للشيخ أحمد فريد، كل قارئ لكتب الشيخ أحمد فريد يعني أظنها من أنفع الكتب، يعني ربنا لا يحرمك أجرها، كل يريد أن يعني أن يعرف عن الشيخ أحمد فريد نشأته وبدايته ويعني مرحلة الطفولة، تكلمنا شيخ وتفتح لنا قلبك تحدثنا عن هذه المرحلة.
في الواقع يعني نحن ما كناش يعني أغنياء ولا أثرياء ولا من أعيان البلد كما يقولون، ولكن احنا شرفنا بالدعوة، يعني كما قال عمر رضي الله عنه كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فاحنا فعلا شرفنا بالدعوة إلى الله عز وجل. ولكن في الواقع احنا بيت بسيط جدا، الوالد رحمه الله كان موظف يعني بسيط في الإصلاح الزراعي، كان يعمل قبل ذلك في الدوائر التابعة للأمراء، ولما قامت الثورة يعني وظف كما وظف غيره في بعض المصالح الحكومية، وكان الحمد لله كان الوالد محافظ يعني على الصلاة، وكان متدين التدين العادي يعني. ما الوالدة رحمه الله أيضا يعني كانت متدينة وكانت طيبة في فطرتها، وكانت بنت أحد التجار بالقاهرة، وكان والدي يعمل عنده موظفا. أنا ولدت كما هو في الأوراق الرسمية 25 يوليو سنة 52 كما يقولون جيل الثورة، في مدينة منيا القمح، وتنقلنا تنقلات عديدة تابعة للوالد ولعمله، مكثنا فترة طويلة فترة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بل وإعداد طب في مدينة سمسين باللوين من مراكز الدقهلية تبعد عن المنصورة 20 كيلو تقريبا. أخذت إعدادي طب من المنصورة جامعة المنصورة، ثم انتقلت الأسرة بكاملها إلى الإسكندرية، فبدأت من أولى طب في الإسكندرية، ونفس التاريخ يعني انتقالي إلى الإسكندرية كان بداية طلب العلم وبداية الدعوة.
لكن ما ظهرتش علامات ولا أمارات في الصغر على الشيخ أحمد؟
الله يكرمك.
في صغري حفظ القرآن، تلقي العلوم الشرعية، في شيء من ذلك في الصغر؟
هو الحمد لله أنا كان عندي عاطفة يعني دينية قوية بفضل الله، يعني كنت طبعا محافظ على الصلاة من الصغر، يمكن من 5 ابتدائي أو أقل من ذلك، وكنت أحب الصلاة في المسجد، وكنت أستنى يوم الجمعة عشان أسمع خطبة الجمعة، وكنت بأحسب أن يعني ما كانش عندي تطلع أن أنا أكون طبيب مشهور مثلا أو مهندس أو أديب يعني معروف، يعني كنت شاعر أن كل هذه أشياء دنيوية ليست ذات قيمة، فكنت أتمنى أن أكون خطيب على المنابر، واستشعر الناس عندما ينتظرون خطيب الجمعة ويصعد على درجات ويكون أعلى منهم في المستوى ثم يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، فكنت بفطرتي يعني أستشعر أن هذا أفضل مقام وأفضل شيء الواحد يمكن أن يصل إليه. ما كنت أعرف كلام سفيان بن عيينة، أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء، يعني مش بالمال ولا بالشهرة ولا بالمناصب الدنيوية ولا بالوزارة، ولكن الذي يكون بين الله وبين عباده يعرف الناس بالله عز وجل ويحبب الناس بالله عز وجل ويدل الناس على الله عز وجل، فكنت بفطرتي يعني أستشعر يعني أن هذا هو إن, إن, إن أفضل مقام يعني يمكن أن يكون فيه
يعني مما يتكلم عليه الناس، يعني مما يعني يصفون به الشيخ أحمد يعني حفظك الله، ملكة الحفظ، فهل هذه الملكة يعني ظهرت منذ الصغر؟
يعني مش بالدرجة،
مش
يعني
بالدرجة.
ولكن أنا فعلا أنا كنت أحب الشعر، يعني حتى أذكر أن أنا كنت في إعدادي كان في نصوص حفظ ونصوص دراسة يعني أنا أحفظها، فأنا كان من حب الشعر كنت أحفظ الشعر، حتى كان المدرس العربي اللي بقاله 20 سنة بيدرس المنهج ما كانش يحفظ الأبيات اللي هي الدراسة، فكان أحيانا يقومني أقول له القصيدة حتى يعني.
ما شاء الله.
وأيضا كان لي من الملكات كنت بكتب الشعر يعني زمان، يعني كان لي كراسة مكتوب عليها يعني الديوان فلان مثلا في العصر الجاهلي، بس أنا لما التزمت يعني تخلصت منها حتى لا ينسب إلي شيء، الشيخ أحمد قال كذا والكلام يكون غير منضبط شرعا.
الحمد لله.
من أمثلة الأشعار اللي كتبتها كان واحد من جيراننا كان حصل له حادث، وأنا كان عندي رقة جامدة في قلبي، فأنا كتبت أبيات من الشعر فيها يعني رأفة ورحمة بي، فكتبت ليفنى شبابي واصفر عودي وأبقى عشيما دواء الشفاء وأحرق ضياء لضل الطريق وأحرق بناري حبيب الفناء. أيضا لما حصلت واحدة أيام جمال عبد الناصر، وكما يكون الشعراء يعني في كل واد
يهيمون
كما يقول الله عز وجل، فكتبت أرض الكنانة قد دنت أخمارها بالوحدة الكبرى ولاح نهارها وصرى شعاع ضيائها في أمة يجلي دياجير النهار ينيرها، يعني بعض الأشعار اللي أذكرها الآن يعني، ولكن أنا
ما شاء الله
تخلصت من أشياء كثيرة يعني.
ما شاء الله شيخ أحمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب انتقال بقى، حضرتك نقلتنا نقلة إلى الإسكندرية، وكان هذا في أول سنة في سنة الطب.
يعني أنا أخذت إعدادي طب من المنصورة، كنت أسافر يوميا بالقطار، ثم انتقلت العائلة بكاملها إلى الإسكندرية، وسكننا في العصفرة بجوار مسجد أهل العصفرة، وأنا كما قلت كان عندي عاطفة دينية وكنت أتمنى أن أكون بجوار مسجد يعني حتى يتسنى لي الصلوات الخمس في المسجد، والحمد لله يعني كان النقلة بجوار مسجد أهل العصفرة في العصفرة على طريق أبي خير، والحمد لله في هذا المسجد أيضا بدأت الدعوة، يعني أول خطبة خطبتها في مسجد أهل العصفرة، في ومسجد كبير يعني ما يقلش عن 400 متر يعني.
طيب النقلة الجامعية شيخ أحمد، حضرتك لما عندما دخلت الجامعة، من هي أول شخصية التقيت بها في الجامعة، شخصية دعوية يعني؟
هو كان سبب يعني طبعا كان قبل الدعوة السلفية وقبل التعرف على الشيخ محمد بن إسماعيل وبقية إخواننا، كان خرج أخ من الدفعة اللي قبلنا في الكلية وكتب على سبورة المدرج من أراد أن ينضم للجماعة الدينية بالكلية فليذهب إلى جمعية شبان المسلمين يوم كذا وساعة كذا، ف فاللي عنده عاطفة راح، اللي عنده عاطفة دينية راح. فأنا قابلت هناك الدكتور إبراهيم الزعفراني، وطبعا مش هو دكتور إبراهيم موجود الآن، يعني كان ملتهي لهية طيبة ويلبس ملابس الباكستانيين، وعنده غيرة شديدة على السنة وحب شديد للإسلام، وتعرفنا على بعض وحصلت يعني ألفة شديدة، وكنت أتردد عليه في البيت، ودي كان بداية عمل الجماعة الإسلامية في الجامعة قبل ظهور الدعوة السلفية. وكان معنا بعض الإخوة الآخرين، يعني أكثرهم يعني إما إنه الطب أخذه أو إنه يكون سافر خارج مصر، مهم انقطعت أخبارهم ما بقاش إلا الدكتور إبراهيم. وطبعا
ظل يعمل في العمل الدعوي
في العمل الدعوي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه.
بداية العمل الدعوي كما حضرتك ذكرت بداية بسيطة، تدرج العمل الدعوي في الجامعة، النشاط الجماعة الإسلامية، هي سميت بالجماعة الإسلامية في هذا التوقيت.
نعم.
وهل كانت لها صبغة معينة، يعني مشرب معين؟
يعني بعض الناس قد يخلط بين الجماعة الإسلامية الموجودة الآن اللي على رأسها مثلا الدكتور ناجح وكرم أخ كرم زهدي، وبين الجماعة الإسلامية في بداية الدعوة. في الواقع هذا الاسم يعني كان خاص بالصحوة الإسلامية في الجامعة. لما نشأت الجماعة الإسلامية احنا عملنا، كنا دخلنا الاتحاد، كنت انا ماسك لجنة خدمة الطلاب في كلية الطب ولجنة عليا في الجامعة، وكان الدكتور إبراهيم الزعفراني ماسك اللجنة الثقافية، وكنا في فترة من فترات خدنا كل مقاعد الاتحاد الطلبة. وفي الوقت ده أنشأنا جماعات إسلامية في كل الكليات، يعني أي كلية فيهاش جماعة إسلامية، يعني عملنا جماعة إسلامية في كل الكليات. فدي كانت بداية يعني وكان طبعا الجماعة لها، كنا بنطلع رحلات عمرة كل سنة من نفقة الاتحاد، وكان في معسكرات إسلامية،
يعني نشاطات، يعني نشاطات متعددة،
أنشطة، كان الجوالة، المؤتمرات في الكلية، المحاضرات، كنا بنستضيف يعني بعض المحاضرين يعني في الكلية. وسنة الثالثة أو الرابعة تعرفنا على الشيخ محمد بن إسماعيل، وبدأت بعد كده بإيه يعني فالمهم أريد أن أذكر أن الجماعة الإسلامية كانت اسم لبداية الصحوة، يعني
الجامعة،
كانت الجماعة الإسلامية. وبعدين لما أثرت قيادات الإخوان على قيادات إدارية بالإسكندرية واستقطبوا هذه القيادات، فصار بالإسكندرية إخوان وسلفيين، وترك اسم الجماعة الإسلامية.
لكن الجماعة الأول لم يكن لها هذا، لا اسم سلفية ولا اسم الإخوان.
إخوان، كان اسمها الجماعة الإسلامية.
أي نعم.
وكان يأخذها من الخارج الأستاذ محمد حسين.
يعني هي كانت لها نشاط داخل الجامعة ونشاط خارج الجامعة.
يعني كان لها نشاط خارج الجامعة، في اعتكافات، في أيام إسلامية، يعني كان لها نشاط خارج الجامعة. وكان يأخذ هذه الجماعة الأستاذ محمد حسين، وهو محبوب من الجميع وأخ فاضل يحبه الجميع. بعد كده لما انقسمت الجماعة الإسلامية بالإسكندرية إلى إخوان وسلفيين، فصار اسم الجماعة الإسلامية، أخذته بقى الجماعة الإسلامية الآن اللي هي منسوبة لجماعة الجهاد، لما انقسمت إلى جهاد وجماعة إسلامية فأخذوا هذا الاسم.
احنا يعني دور حضرتك، يعني حضرتك كنت يعني تمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داخل الكلية، تعطي دروسا، كلمات.
هو أنا الحمد لله يعني كنت يعني من بداية الطلب بدأت الدعوة مع الطلب، يعني كما قلت إن إحنا كنا التلاميذ وكنا الشيوخ، لأن ما كانش لنا يعني علماء نجلس عند أقدامهم، فكنا إحنا بنتعلم ونعلم الناس. فكنت يعني بالإضافة لنشاط الاتحاد كنت أعطي دروس في المدرجات وفي غرفة الجماعة الإسلامية، كنت أنتقل للجامعات الإسلامية الأخرى والكليات الأخرى أعطي فيها دروس، بالإضافة للاعتكافات والمؤتمرات اللي كانت بتتعمل. يعني أذكر أول مؤتمر كان في مبنى اتحاد الطلبة أمام كلية الهندسة، ويبدو أنه اتغير لنادي أو شيء الآن، لأن كان مصدر إزعاج جامد للنظام السابق يعني. فكنا بنعمل فيه معسكر إسلامي سنوي، وكان بينفق عليه من اتحاد الجامعة فعدة سنوات يعني. وكان أيضا رحلات العمرة كان بينفق عليها من الجامعة. فالمؤتمر ده كان فيه بعض المضايقات للجماعة الإسلامية، فإحنا عملنا مؤتمر، وكان أول كان الجماعة الإسلامية زي مولود يعني جديد، والناس كلها فرحانة بيه ومحتفلة بيه. فكنت انا قلت يعني قرارات المؤتمر، ما كناش اجتمعنا وقررنا قرارات، لا انا قلتها من دماغي كده. ما كانش عندنا خبره في، فانا قلت بقى انا بقى المؤتمر قرر عزل عميد الكليه وكان كلام يعني كلام يعني سخن جدا يعني، وكان ممكن الواحد يترفد من الكليه، بس ولكن الله سلم يعني.
طب شيخنا يعني النشاط الجامعي لا شك ان هو له مردود في العمل الدعوي خارج الجامعه، اكيد حضرتك كان في مساجد في ذاك التوقيت، ولا بعد التقائك بقى بالشيخ محمد اسماعيل بدات العمل خارج
هو طبعا كانت اكثر المساجد، ما كانتش مساجد دعوه يعني، كانت مساجد عوام يعني، كان مساجد السنه قليله جدا، منها مسجد الحمام اللي في الظهريه تبع جماعه انصار السنه، فكانت الغالب على المساجد. وده يعني بعض الناس بيستهينوا بفتره الدعوه والتربيه، ولكن اللي يشوف واقع مثلا الاسكندريه من 30 سنه او 35 سنه هيلاقي المساجد معظمها عوام، ما فيهاش يسمعش اذان سنه، ما هيجد المساجد فيها ناس على المعاش، مش يجد نسبه الحجاب دلوقتي بيمشي في الطريق، يجد النقاب والحجاب والبيشه السوداء كثيره جدا. فالناس بتستهين بالدعوه، ولكن في الواقع يعني يعني الدعوة أثمرت ثمرات كثيرة جدا، وهذا واضح بالإسكندرية بفضل الله يعني. فالدعوة بدأت يعني
تنتشر حتى خارج الإسكندرية،
تنتشر في الإسكندرية وخارج الإسكندرية بفضل الله.
طيب في معسكرات حضرتك قلتها إن هي لها تأثير في حياتك الدعوية وفي حياة الدعوة في البداية؟
هو كان في معسكرين يعني أحب أن ألفت النظر إليهم. المعسكر الأول كان في رشيد، كان اللي منظم هذا المعسكر الحاج عباس السيسي رحمه الله، وكان كبير الاخوان في الاسكندريه، وتوفي من عده سنوات، وكان رجل فاضل وكريم، وكان هذا المعسكر قبل انضمام قيادات الجماعه الاسلاميه للاخوان، وكان كل يوم يجي لنا يعني واحد من قيادات الاخوان. طبعا الاستاذ جمعه امين كنا عارفينه، كان اعتكف معانا وكان بيعطي درس تفسير في مسجد الحمام في الاعتكاف، ولكن هم جابوا لنا الاستاذ محمد عبد المنعم، كانت اول مره نشوفه، وكان كنت انا في المعسكر ده، انا والشيخ محمد والشيخ ابو ادريس، ومش ذاكر يعني حد تاني من المشايخ الدعوه الان موجودين، وكانوا مضيقين علينا، كان الاخوان معهم عناصر ضعيفه جدا، حليق اللحى وعوام، ما عندهمش عين، فكنا احنا بنسالهم يقولوا حديث، يقولوا الحديث ده ضعيف كذا، وكانوا ماسكين الغرف، اماره الغرف واماره المعسكر. فلما جاء الاستاذ جمعه امين فانا شكيت له اللي حصل، فقال لي انت بكره امير المعسكر انت او الشيخ محمد اسماعيل؟ فقلت له لا، الشيخ محمد اسماعيل. وفعلا ثاني يوم كان هو امير المعسكر، فبدانا احنا ناخد الايد الدفه ونعطي الدروس، وثاني يوم كنت انا امير المعسكر، والمعسكر جالنا بعد كده الاستاذ محمد حسين، وجالنا الاستاذ دكتور مصطفى حلمي، وكان عامل رساله دكتوراه او ماجستير عن شيخ الاسلام تيميه، وكان شافه في الرؤيه. المهم المعسكر يزداد حلاوة حتى نهاية المعسكر. بعد ما انتهى المعسكر هم طلبوا مننا ان احنا نبيت انا والشيخ محمد، فانا سألت الاستاذ محمد حسين فرفض ان احنا نبيت، يعني قال ينبغي ان يستأذنوني لان انتوا جايين من طرفي، على اساس ان هو كان بيقود الجماعة الاسلامية من خارج الجامعة، وكانوا مدينا ورق عشان نوزعه على الاخوة في المعسكر، فهو رفض، الاستاذ محمد رفض. وده يعني ببين الايه المرحله هي قبل انضمام قيادات الجماعه الاسلاميه للاخوان. ده المعسكر الاول. المعسكر الثاني كنا حضرنا معسكر في شبين الكوم، احنا زي ايه اللي هي اتحاد طلبه الاسكندريه، جامعه الاسكندريه، وكان الانتخاب رئيس اتحاد طلبه للجمهوريه. وطبعا المعسكرات اللي بالصوره دي بيبقى في واحد معين مهيئينه والامن مرتبه ومجهزه، لأن هيقابل رئيس الجمهورية وهيكون له يعني وجاهة معينة، يعني له شأن، فمش أي واحد بيخش يعني. المعسكر ده أول مرة نشوف فيه دكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور عصام العريان والدكتور محمد عبد اللطيف، فإحنا وجدنا ظروفهم مشابهة لحد كبير.
هم كانوا في القاهرة، في جامعة القاهرة هم؟
كانوا هم ماسكين جامعة القاهرة، وأكثرهم في طب القاهرة يعني. فتعرفت عليهم في المعسكر، وكانوا طبعا ملتحيين الدكتور نور فتوح، فتعرفنا عليهم وجدنا ظروفهم مشابهه لظروفنا، برضه ناشئين على الفطره، والفطره طبعا في الاتجاهات هي السلفيه لان هي الايه؟ الاتجاه الصحيح. وهددنا بان احنا نرشح دكتور عبد المنعم فتوح رئيس اتحاد الجمهورية، فهم حاولوا يساومونا فاخدنا منهم لجنة عليا في الجمهورية، مش عارف لجنة ثقافية ولجنة تانية، مقابل ان احنا ما رشحوش لرئاسة
ما شاء الله
الجمهورية.
ربنا يتقبل ان شاء الله. اكيد في مواقف طريفة، يعني مش معقول تكون مرت كل هذه الظروف، فانا يعني اكيد تذكر لنا موقف من مضايقات امنية، حاجة حصلت مع حضرتك يعني ننهي بها الفصل ده ونبدأ فصل بقى الكلام على الدعاء وكده.
من المواقف الطريفة كان اتحاد يعني الجامعة بينتخب كل سنتين يعني، فكنت انا في امتياز وكنت برضو ماسك في اتحاد كلية الطب وفي لجنة عليا في جامعة الاسكندرية، فانا مرة داخل من باب طب اسنان على طب بشري، فلقيت واحد واقف فبيقول لي، كان معايا شنطة، بيقول لي الشنطة دي فيها ايه؟ فقلت له انت مالك يعني؟ فقال لي انا العميد موقفني هنا. فقلت له انت ايه يعني؟ فقال لي استنى امن دولة، وقام طلع الكارنيه بتاعه عشان ايه يثبت لي ان هو فعلا امن دولة. فانا بصيت في الكارنيه ده لقيت فعلا امن دولة، فحطيت الكارنيه في جيبي ودخلت. فهو فوجئ بالتصرف، هو فاجئ ان انا اخاف يعني، انا ملاقيه امن دولة اخاف، فحطيته في جيبي ودخلت الكلية. فقعد يلف على الاخوه يقول الاخ احمد فريد خد الكارنيه بتاعي، هو عايز الكارنيه بقى عايز يعني. فقلت له ولا ما شفتش وشك هنا بعد كده؟ قال لي حاضر يا شيخ. فالمهم ايه، بعد فتره لقيته في كليه الهندسه بعيد كده قاعد ينادي عليا الشيخ احمد يا شيخ احمد، فانا بصيت له كده وايه وضحكت.
ولله العزه يا رسول الله.
الحمد لله احنا كنا يعني في عزه يعني، حتى في عز الشد يعني كان في عزه بفضل الله يعني.
الحمد لله. طيب احنا لا شك ان في بعد جميل في هذه الذكريات، وهي مساله لقاء الاحبه ولقاء العلماء الافاضل والدعاء الذين صحبتهم احيانا لقيتهم مثلا لقاءات قصيره وبعضهم عشت معه سنوات طويله، فنحن نريد ان نتكلم معك على هذه الذكريات الطيبه. ولكن يعني قبل أن نتكلم على هذا الموضوع، لا شك أن مصاحبة العلماء لها فوائد جمة. والعالم كالنخلة، يعني كل من جلس عندها استفاد منها، ويعني حتى أن المربون ينصحون بأن من أتى إلى من هو أعلم منه أن يسكت حتى يتعلم ويستفيد من علمه ويستفيد من أدبه ويستفيد من خلقه. حتى أن أنس يعني ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما دخل رسول صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم فيها كل شيء. يقول أنس
وما نفضنا أيدينا
يعني من دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فهذا المعنى نريد أن نجليه يعني للناس ونوضحه قبل أن نتكلم عن
هو من جملة الذكريات. يعني أنا كتب ذكرياتي يعني مع مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الدعاء المعاصرين زي الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد بن إسماعيل، الشيخ ياسر، الشيخ سعيد. وقدمت مقدمة يعني في حديث ذكريات في فضل القرب من العلماء العاملين والدعاء الربانيين، وهم يستشهدون بقصة أنس. يعني يقول ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أعظم مصادر رقي الإيمان عند الصحابة، ولذلك يعني كان واحد بيسأل أحد الصالحين يقول له هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ قال لا يمكن. قال لماذا؟ قال أن يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فدايما التلاميذ بيكونوا على إيه؟ على مستوى الشيوخ يعني. يعني شيوخ تلاميذ الألباني مثلا غير التلاميذ بتوعنا غير الجيل اللي بعد ذلك. فأنس يقول ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فكان من أعظم أسباب الرقي الإيمان للصحابة إن هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، فده أعطاهم يعني مستوى عالي جدا للإيمان. ولذلك يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها عند رسول الله أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده يدل على يعني أحوال الصحابة الإيمانية المرتفعة. أيضا يقول ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. يعني الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا
بما في قلوبهم، بما وقر في
حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد في الدنيا. ولذلك لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. ما شفناش مثلا زي يعني البراء بن مالك لما في مقاعد اليمامة، لما طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه على المرتدين، يعني في الحديقة التي تسمى بحديقة الموت. يعني تصور أن واحد طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس ويحملوه على أسنة الرماح ويلقوه عليهم. والمرتدين دول الله جل وصفهم، قال: كل المخالفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون يقولون أن هؤلاء هم المرتدون من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. فلما دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا الباب، فأراد البراء بن مالك أن هو يفتح الباب، فطلب من أصحابه أن يلقوه عليهم حتى يقاتلهم وحده ويفتح الباب لإخوانه. وكان البراء بن مالك كان عمر يقول: لا تؤمروه على سرية فإنه مهلك.
يعني لازم في قلبه من الشجاعة،
عنده شجاعة وجرأة غير عادية. أيضا مثلا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة لما اقتحم على فرس الله شقراء وضرب رقبة الفرس، يقول: أول من عقر في الإسلام ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. فنقول يعني هذه الآيات من البذل والتضحية نتيجة لليقين في الآخرة. فالصحابة سبقوا الأمة بقوة اليقين وقوة المحبة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم.
حتى وإن كان أتم يعني في جيل التابعين لا شك فيها فيهم
في عباد وزهاد،
ولكن سبق الصحابة
بالأحوال الإيمانية
بما في قلوبهم،
سبقوا سبقا بعيدا.
كل هذا بسبب التأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من يصاحب العلماء وكل من يجاورهم يجد بفضل الله، حتى مع الفارق طبعا،
يعني قلبي يحس بزهد في الدنيا رغب في الآخرة.
يعني ابن القيم رحمه الله كان له تصنيف كده في قضية المخالطة شيخنا،
يعني هو في تفسير المعوذتين، يعني هو كاتب يعني الناس أربعة، مخالطة الناس أربعة أقسام: منهم من مخالطته كالغذاء، ومنهم من مخالطته كالدواء، ومنهم من مخالطته كالداء، ومنهم من مخالطته الهلك لغة في الهلاك. فاللي مخالطتهم كالغذاء هم العلماء والذين يذكرون بالله عز وجل باليوم الآخر، فالإنسان يحتاج إليهم يعني بعدد الأنفاس. اللي مخالطته كالدواء زي الطبيب زي النجار، يحتاجوا في حاجة معينة ثم بانتهاء الحاجة تنتهي الخلطة، وإلا صارت من الصنف الثالث اللي هو من مخالطته كالداء، يقول: الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن يسكت فيستفيد منك، فإذا تكلم فكلامك العصا الثقيلة التي تنزل على قلوب السامعين، وإذا سكت فكأثقل من نصف الرحى الثقيلة التي لا يستطيع أحد يعني جرها. فدل فهو يقول واحد لو ابتلي بهؤلاء فيصبر حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، يعني يعطيه ظاهره ويبخل عنه باطنه، يعني يبقى قدامه في الظاهر يعني يرى ما هم فيه ولا يرى هو ما هو فيه ويبخل عليه ايه بباطنه. الرابع اللي هم اهل البدع، فكان هدي السلف عدم مجالسة اهل البدع، يعني كما دخل رجل على ابن سيرين وفتح بابا من القدر فقال: اما ان تقوم اما ان نقوم، وقال: توص لابني اسدد اذنيك فان هذا القلب ضعيف. الانسان لا يسمح لاي كلمة من كلام اهل البدع ان تدخل في اذنيه لأنها كالسم، يعني فإن تيسر له ترياق وإلا فأحسن الله له العزاء. فدي الأصناف الناس
هذه وكأنها تتمخض عنها وتمثلها قاعدة أنه ينبغي أن نخالطهم في الطاعات وألا
نخالطهم ضبط النفع في المخالطة. الإنسان يخالط الناس يعني في الطاعة في درس العلم صلاة الجماعة تشيع الجنائز، ولكن في المعاصي أو فضول المباحات يترك خلطته.
نعم. طبعا يعني أهم طائفة ينبغي أن تنتبه لهذه القضية هي طائفة الدعاء، يعني لابد للدعاء أن ينتبهوا إلى قضية الخلطة، وأن هذا قد يفضي إلى تضييع أوقاتهم أو إلى قسوة قلوبهم، يعني ينبغي إلى أن يحترزوا من ذلك. حضرتك ذكرت في أول الكلام عندما كنا نتكلم عن البداية، ذكرت رؤية جميلة حضرتك رأيتها أن الله
اللي هي رؤية
الله سبحانه وتعالى. فهل هناك، أنا أحمد منصور حضرتك بالرؤية وتعبير الرؤية الشرعية، وكلنا إن شاء الله يعني درس خاص عن معنى الرؤية وكيف نستفيد بالرؤية الشرعية وفرق بينها وبين الأحلام الشيطانية والمعاني اللي ممكن تستفاد من الرؤية. هنخلي الموضوع ده بقى مستقل
نتكلم فيه، هو محتاج وقت كثير
فنخليها إن شاء الله في وقت آخر، لكن يهمنا يعني تأثير هذه الرؤية في الرؤية الصالحة في الطريق، يعني في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى ودعوتك إلى الله وتأثرك بالعلماء. يعني حضرتك ذكرت أن هذه الرؤى كان لها نصيب في حياتك.
نعم، هو الرؤى طبعا لها نصيب كبير في حياتي، يعني أحيانا في اليوم الواحد أشوف أكثر من رؤية، يعني ممكن رؤيتين أو ثلاثة في يوم واحد
الله.
ولكن كضابط نافع أن الرؤية لا يترتب عليها عمل، ولكنها يستبشر بها يستأنس بها. فمن أجمل رؤى اللي شفتها وكان لها تأثير في حياتي كان في بداية الدعوة. كنت شفت أن احنا في ضيافة أحد الصحابة، وكنت أتصور أنه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنا كنت أظن من حب للصحابة أن الصحابة يعني ضخام الأجسام، كأن الواحد منهم طول عمارة مثلا. فكان معايا حوالي 5-6 من إخواني، وجاء الصحابي حط الطعام، فكان عبارة عن كترات خبز قليلة جدا وقطعة جبن أبيض قليلة وقطف عنب صغير جدا، وإحنا حوالي 5-6. فأنا خفت أن الإخوة يستهينوا بالطعام، يعني يقولوا إيه الأكل ده مش هيكفي حد. فأنا قلت لهم دلوقتي هتشوفوا بركة هذا الطعام، أنا طعام صحابي، الطعام ده هنشبع منه وممكن نشيل منه ناخد منه كمان وإحنا ماشيين. أنا قلت كده وبدأ الطعام يكثر ويتظهر أصناف جديدة بحيث أن الطعام بقى كثير جدا أمامنا. فأكلت أنا والإخوة كانوا يأكلون معي، ثم الإخوة بطلوا أكل وأنا لعلمي ببركة الطعام طعام الصحابي، فاستمريت في الأكل. بعد ما استيقظت وقصيت الرؤية على الشيخ أبو إدريس قيم الدعوة السلفية
حفظه الله
ربنا يحفظه، فقال لي أن طعام الصحابي علم، لأن الصحابة هم اللي نقلوا لنا الكتاب والسنة، فطعام الصحابي علم مش بس بركة، يعني ده علم يعني. فهم الإخوة ما شافوا كده قالوا لي مين اللي زود معاك، فقلت لهم أنا ما أدري يعني. دي رؤية. في رؤية تانية كنت شفت فيها الإمام الشافعي، والواحد يعني استشعر أنه شافعي من غير أن يقصد اختيار مذهب معين، لأن كانت الدراسات بتاعتنا وقراءتنا في كتب الشافعية. فكنت مرة بيت عند أختي الكبيرة بالمنصورة فاطمة الزهراء، فلقيت أخي من إخواننا بالإسكندرية اسمه أحمد الجيار، الأخ ده مختص بالمخطوطات والكتب، ودايما يجيب لي كتاب مثلا كتاب كذا كذا. فالمرة دي ما كانش جايب كتاب، كان جايب عالم يعني، فلقيته جايب معاه واحد جنبه طويل كده يعني يميل للسمرة وخفيف العرضين، وقال لي الإمام الشافعي. فأنا كنت قاعد على السرير، فأنا قلت إيه يعني لا أقوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده
من النار.
فأنا مرضيتش أقوم يعني من باب التوقير العالم، وقبلت إيده وأنا جالس. فقلت كده جمعت بين توقير العالم وعدم مخالفة السنة بالقيام، وأنا كنت واثق تماما أنه هو الإمام الشافعي. فلما رجعت إلى الإسكندرية وأخبرت الجيار بالرؤية، فقال لي وصفه لي كده، كان قبل ما ترجم للإمام الشافعي في كتابي من أعلام السلف، فوصفت له قال لي بالضبط هو كده الإمام الشافعي، وأنا كنت واثق من غير ما يقول يعني. لما ترجمت له ترجمة حافلة في أعلام السلف، وجدت فعلا بهذه الصفة، أنه هو أصمر مش سمار يعني أسود، يعني لا يميل للسمرة، ولحيته خفيفة وكان طويل يعني. وبعدين قلت في نفسي لماذا الإمام الشافعي يعني. فأولا قلت أن أنا بدرس في كتب الشافعية وخاصة فتح الباري، اللي يعني تخصص بفتح الباري. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي اشتهر بكتبه وانتشرت كتبه، يعني حتى لما رجع ابن وارى رجع إلى بغداد يعني، فقال له الإمام أحمد كتبت كتب الشافعي، فقال لا، فقال فرط ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى جلسنا الشافعي، فرجع إلى مصر مرة ثانية من أجل أن يكتب كتب الشافعي. وكان إسحاق بن راهويه تزوج امرأة لا لشيء إلا لأن عندها كتب الشافعي، يعني وزع عشان الكتب عشان فهو اشتهر بالكتب. لأن الشافعي ولد سنة 150 في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، ويقولون يعني هو المجدد الثاني لشباب الإسلام، لأنه مات سنة 204، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه على رأس كل 100 سنة الله عز وجل يوفق يعني للأمة من يجدد لها أمر دينها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 101، والعلماء يقولون بأن الإمام الشافعي هو المجدد الثاني لشباب الإسلام، وهو مطلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاشمي، وذلك يقول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 204.
فهذا يعني طبعا حضرتك أشرت إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وكم من العلماء وكم من طلبة العلم يعني يأخذون بمذهبه رحمه الله.
نعم، وخص أهل مصر يعني معروفين بالمذهب الشافعي، أنه مكث في مصر 5 سنين تقريبا، واللي ألفه في مصر يسمى الجديد يعني من مذهب الشافعي. هو طبعا كان في اليمن وراح بغداد قبل محمد بن الحسن، وكان في الحجاز وقبل الإمام مالك، وكان في مكة، فكل اللي ألفه قبل أن يأتي مصر يسمى القديم. المذهب الشافعي، والكلام وفتاويه في مصر يعني 5 سنين تقريبا قبل وفاته يسمى الجديد من المذهب الشافعي.
طيب يعني طبعا لا شك احنا برضو بنشير إشارة، لابد إذا حضرتك توضح لنا يعني أن مسألة التمذهب مسألة جائزة، ولا يجوز التعصب، يعني لا يجوز التعصب لمذهب مذاهب، لا ينبغي أن يرجع في هذا الدليل ترجع هذا إلى
يعني بالنسبة المذهبية، يعني ما ينكر على إنسان أنه هو بيدرس المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي مثلا، ولكن المذموم أنه يتعصب للمذهب ويكون حبه لإمام المذهب أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لا يتصور، ولكن العصبية للمذهب تجعل يعني المتعصبة أحيانا لما يجدوا حديث يخالف المذهب يعني إما أنهم يأولوه أو لا يأخذوا به أو يدعون ضعفه مثلا، ولكن المذاهب زي واحد اختار شيخ يتعلم منه، وآخر اختار شيخ آخر، مدام شيوخ على علم فيش بأس، ولكن غلط أنك تتعصب لشيخ معين بحيث أنك يعني تظهر لك السنة أو الحق في خلاف كلام الشيخ فتترك السنة لقول الشيخ، ولكن ينبغي أن ندور مع الحديث يعني حيث دار
مع الدليل، مع الدليل ندور مع الدليل حيث دار. طيب يا شيخنا يعني افضل ونبدا يعني في حديث الذكريات باول شيخ يعني او امام لقيته في حياتك.
هو طبعا مش مرتب العلماء ترتيب يعني زمني ولا بحسب الافضليه، ولكن انا يعني اهتميت اكثر بالمجددين لهذا العصر، وأنا أعتبر أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العتيمين اللي هم الجيل السابق لنا يعني يعني دول رواد الصحوة المعاصرة، ودول الجيل الأمة كلها انتفعت بهم. لا أحد ينكر يعني النهضة العلمية والتجديد في علم الحديث اللي قام به الشيخ الألباني، وترك تراث يعني جيش يعني من العلماء لا يستطيع أن يترك مثل هذا التراث. وأيضا الشيخ ابن باز وفضله على الدعوة، وكما قال الشيخ محمد بن إسماعيل الشيخ ابن باز محطة من محطات السلفية. أيضا الشيخ العتيمين يعني بركة علم الشيخ العتيمين وتلامذته وكتبه، يعني ما أحد ينكر يعني هذه الأشياء. فنحن بنتكلم عن الشيخ ابن باز الشيخ الألباني. أنا رأيته الحمد لله يعني من 35 سنة تقريبا، التقيت به في مسجد الحمام بالظاهرية، وكان أحد الإخوة يعني الأخ خالد الزعفراني قال له الأخ أحمد فريد، طبعا ما كناش شيوخ، كنا احنا في بداية الطلب، وحتى لو شيوخ مش هنبقى شيوخ وجود الشيخ الألباني أو العلماء. فقالوا الأخ أحمد فريد يعني من الدعاء إلى الله، فالشيخ رحب بي وصافحني، ثم وكان سؤال يعني من فايدة التراجم ان انا بذكر الفتاوى اللي قالها العلماء، فكان سؤال عن ليلة منتصف شعبان يعني فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فقال لم يثبت يعني في ليلة النصف من شعبان الا حديث النزول يعني. وبعدين جلسنا على الطعام مع الشيخ، فلما بدأ كان يجلس متربعا، واحنا كنا فاكرين طبعا الجلسة اللي هي بيقولوا عليها الجلسة التبليغية اللي هي ان هي دي السنة وكده. فالواحد سأل شيخ الألباني بيقول له، أراد أن يسأله على الطعام، فقال له بسرعة وذكاء: إذا بدأ الدش بطل الدرس. فما جرؤ أحد أن يسأله بعد ذلك يعني.
حتى انتهى من
حتى انتهى الطعام.
والشيخ كان حد الذكاء وكان شديد الهيبة.
نعم كان عليه هيبة شديدة يعني. رأينا طبعا الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، والشيخ ابن قعود، كثير من العلماء المعاصرين، ولكن ما وجدنا مثل الشيخ الألباني في الذكاء والهيبة. فدي كانت رؤية في الواقع، ورأيته رؤيتين يعني. يعني في الفترة اللي كنت بألف فيها كتاب الفوائد البديعة فضل الصحابة وأدب الشيعة من 20 سنة تقريبا، كنت أنا بصنف هذا الكتاب. أنا طبيعتي ما أكون بألف كتاب بكون منشغل بالقضية بتاعت الكتاب، بعطي دروس يعني من فضل الصحابة وكلام عن الشيعة. وكان الشيخ محمد في هذا الوقت كان راجع من أمريكا، وكان بيعطي محاضرات بعنوان أمريكا جنة الكفار، ودي شرايط كانت موجودة في ال. فأنا رأيت رؤيا أن أنا جالس في مكان مرتفع وزي كنت ترابيزة كده، وقدام الشيخ محمد قريب مني بس قاعد على كرسي يعني أدنى مني، ده على خلاف الواقع يعني. هو الشيخ محمد طبعا أعلى مني، هو شيخي وأستاذي، والطبيعي أن هو يكون أعلى. فأنا بقول له: يا شيخ محمد أنا زعلان أن أنا كده أعلى منك يعني، أنت كده بس أنا فرحان أنت قريب مني. فقال: لا ما تحطش في بالك، أنا برضو كفاية أن احنا جنب بعض يعني، ما تلتفتش الموضوع. فالشيخ الألباني كان بعيد، كان قاعد بعيد عني، فقرب مني وقال لي: احنا كنا عايزين نزورك. فأنا لقيت الكلام كبير علي يعني، كلام كبير كده مش. فقلت له: احنا فيها، اتفضل زورني. قال لي: هنزورك ان شاء الله.
ربنا يبارك. يعني الوقت ده همنا شيخ احمد، وانت
هو زيارة العالم بيقولوا علم يعني. أيوة. الحمد لله يعني.
فلعل ان شاء الله يعني نستكمل هذه الصفحات مع فضيلتكم في المرات القادمة، نتكلم فيها عن الدعوة وعن أطوارها وعن العلماء والدعاء الذين صحبتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله.
تنير الفضاء ومن علمهم قد بدا نورها، مصابيح خير تضيء لنا بصدق اليقين طريق الهدى.